بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 20 من شهر شوال العام 38 بعد الأربعمائة والألف الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر يوليو العام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تأليقنا على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السادس، ومعنا باب الخوف من الشرك. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما سبق أنه رحمه الله تعالى بدأ أولا ببيان وجوب التوحيد، ثم ثنى ببيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، ثم ثلث بأن من حقق التوحيد بأن سلم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن البدع ومن المعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبعد أن انتهى من هذا أراد أن يبين لمن حقق التوحيد، وأتى بهذه الأمور التي ذكرناها، أنه لابد أن يخاف على نفسه ولا يعجب بعمله. فليس معناه أنه حقق التوحيد في وقت من الأوقات أنه قد يموت على ذلك، لابد من الخوف، الخوف من الخاتمة، وهذا دأب الصالحين والسلف الصالح، كانوا يخافون من الخواتيم، لأن الخواتيم هي ميراث الأعمال، الأعمال التي تعملها طيلة حياتك بحسبها يختم لك، الخواتيم هي ميراث الأعمال. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لمن حقق التوحيد أنه ينبغي عليه ألا يغتر ولا يعجب بعمله، وأن يخاف على نفسه من طروء الشرك عليه سواء من الأكبر أو الأصغر أو من النفاق، أو من النفاق في أي وقت من أوقات حياته. وأخطر هذه الأوقات هي الخاتمة وقبل الغرغرة. لذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن حسن البصري أنه قال: لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. ذكر هذا الأثر معلقا يذكر عن الحسن، وإن كان ذكره بصيغة التمريض لكن وصله غيره، وممن وصله جعفر الفريابي في كتابه صفة المنافق. وليس كل ما ذكره البخاري بصيغة التمريض يقصد به التضعيف، كما أفاد ذلك ابن حجر عن شيخ العراقي، بل قد يأتي به بصيغة التمريض لأنه رواه مثلا بالمعنى أو رواه مختصرا. هذه فائدة مهمة انتبه لها قالب الحديث. فالقصد هنا أن الحسن خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ما معنى ما خافه إلا مؤمن؟ الضمير هنا إما أن يعود على الله جل وعلا، ما خاف الله جل وعلا إلا مؤمن، ولا يأمن من مكره إلا منافق، وإما أن يعود على النفاق، ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق مهما أتى من الأعمال الصالحات، وإن كانت كأمثال الجبال فإنه لا يزال خائفا على نفسه، ما خافه إلا مؤمن. فالضمير إما أن يعود على رب جل وعلا، وإما أن يعود على النفاق، ولا أمنه إلا منافق، ولا أمنه، ولا يأمن مكر الله جل وعلا إلا منافق، أو لا يأمن النفاق إلا منافق يطمئن على نفسه ويقول أنه سالم من كل شيء. فهذا وجه الإتيان أو إتيان المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد تلك الأبواب. وسبب الخوف من الشرك أو الخوف من الشرك يؤدي إلى ثمرات عظيمة. كون الإنسان يخاف من الشرك هذا سيؤدي به إلى ثمرات عظيمة. يعني لماذا تخاف من الشرك؟ لماذا تستشعر الخوف من الشرك؟ هذا سيولد عندك عدة ثمرات. الثمرة الأولى السعي في تعلم التوحيد، السعي في تعلم التوحيد جملة وتفصيلا، فتتعلم أفراد التوحيد، تتعلم أفراد التوحيد، تتعلم توحيد العبادة، تتعلم الخوف والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخضوع إلى غير ذلك مما هو معروف، صلاة وغيرها من العبادات. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن تسعى في معرفة الشرك والحذر منه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لابد من معرفة الشرك، وإلا كيف تتجنب الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تبتعد عنه وأنت لا تعلمه؟ الثمرة الثانية أن تتعلم الشرك وأن تحذر منه وأن تعرف أفراده، والتي وضع هذا الكتاب من أجلها، أو وضعت وضعت كثير من أبواب هذا الكتاب في بيانها، والذي سيأتي بيانها بالتفصيل، بيان أنواع الشرك وأفراد الشرك من التطير ولبس الحلقة والتمائم والتنجيم والاستسقاء بالأنواء إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تفصيلا. الثمرة الثالثة أن يحرص الإنسان أن يكون دائما مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الموت. أن يحرص أن يكون دائما مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، وأول هذه الأوامر هو أن يحرص على أن يكون مخلصا لله جل وعلا في كل أقواله وأعماله، مفردا له جل وعلا بالعبادات الظاهرة والباطنة بأقوالها وأفعالها. قال أبو علي الجوزقاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. ما معنى هذا الكلام؟ كن طالبا للاستقامة، يحرص الإنسان على أن يستقيم، فاستقم كما أمرت، كما جاء في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو المطلوب من كل عبد، أن يحرص على الاستقامة ولا يحرص على الكرامة. بعض الناس غاية همه أن يحظى بكرامة، فإذا حصلت له كرامة ظن أنه على طريق الاستقامة، وقد تكون كرامة حسية أو معنوية. بعض الناس يحرص يقول: أريد أن أمشي ولو مرة واحدة على سطح الماء، فإذا مشيت على سطح الماء سأوقن أنني الحمد لله على خير وعلى صراط المستقيم، أو أريد أن أذهب إلى مكة بدون طائرة، يريد هذه الكرامة، تهفو نفسه إليها، وقد يأتي ذلك في المنام. وهذا ليس الأمر المهم، بل الأهم أن يحرص الإنسان على الاستقامة، وهذه هي أعظم كرامة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد مات في السجن، وكتب ما كتب في السجن، ضيق عليه في سجن مصر ودمشق، ولم تحصل له الكرامة الكبيرة إلا بعد موته، وإلا في حياته حصلت له كرامات. والكرامة الكبيرة العظيمة التي حصلت له أنه مات في سجن دمشق، وانتشر علمه في الخافقين في العالمين، وجمعت كتاباته ورسائله في مجلدات وفي مجموع، بل في عدة مجاميع جمعت بعد موته، وسهل على القاصي والداني أن يطلع عليها، فهو لم يرى ذلك في حياته، بل كان يخرج من سجنه كراريس يسيرة أو أوراق يسيرة تخرج ورسائل يسيرة. ومع ذلك بعد موته سخر له من أهل العلم وأهل المال وأهل الخير من جمع كل ما وجد من تراث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الهند ومصر والشام واليمن وتركيا وأوروبا وغير ذلك، جمع في هذه المجاميع التي بين أيدينا الآن، نأخذها ميسرة مطبوعة في طباعة أنيقة ونحو ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرى ذلك في حياته، فقال بعض أهل العلم أن هذه من أعظم الكرامات. رجل يموت محبوسا في سجنه مظلوما وينتشر علمه بهذا الانتشار العظيم في العالمين. فقصد أن الإنسان نفسه تطلب الكرامة، خاصة إذا كانت كرامة حسية، لكن ربه جل وعلا يريد منه الاستقامة، أن يستقيم على أمره سبحانه وتعالى، فلابد أن يقدم أمر الله جل وعلا على هوى نفسه أو على رغبة نفسه. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف، باب الخوف من الشرك. الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان مع الله جل وعلا ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، يدعوه كما يدعو الله جل وعلا، ويخافه كما يخافه سبحانه وتعالى، ويحبه كما يحب الله سبحانه وتعالى، أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة. هذا باختصار الشرك الأكبر. وسبق في الباب الأول أن بينا التفصيل في أنواعه: شرك في الربوبية بالتفصيل، وشرك في الأسماء والصفات، شرك في العبادة، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا أيضا كلام مفصل في ذلك. الشرك الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر في الإرادات أو الأقوال أو الأفعال، كل وسيلة توصل أو يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، سواء كان ذلك في الإرادات أو الأقوال أو الأفعال، وجاء تسميته في الشرع شركا، جاءت تسميته في الشرع شركا، يعني أنه جاء هذا اللقب شرك، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، هو وسيلة إليه وذريعة إليه لكنه لا يصل إليه. وسيأتي خلاف أهل العلم في حكم الشرك الأصغر عند الكلام على الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رد على البكري: وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك أي الأصغر يموت مسلما، لكن بشركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل الجنة بعد ذلك. يعني هذا كلام شيخ الإسلام في أول شيء أن الشرك الأكبر لا يغفر، ثانيا في حكم الشرك الأصغر عنده رحمه الله تعالى أنه لا يقع تحت المشيئة، وأن صاحبه لابد أن يعذب به وإن كان مآله بعد ذلك إلى الجنة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كما في إغاثة اللهفان: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، أما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمخففة الشرك الأصغر كثير الرياء، يعني كالرياء القليل أو أدنى الرياء كما سيأتي الكلام عليه. فمن الشرك الأصغر ما يكون فيه الأقوال كالحلف بغير الله، كقول كثير من الناس عندنا والنبي والأمانة ورأس أبي والكعبة ونحو ذلك، وقد يكون في الأفعال كلبس الحلقة والتمائم التي تعلق من أجل العين، لبس الحلقة الخرزة الزرقاء التي يعني لبسها بعض الناس في بعض الأوقات، وقد يكون ذلك الآن مستمرا، تلبس المرأة القلادة وفيها خرزة زرقاء لكي ترد العين، عين الحاسد على حد زعمهم الكاذب. وأيضا قد يكون من ذلك ما هو في الألفاظ كقول الرجل: لا والله وفلان، أو لولا الله وفلان، ولولا فلان ما حلف كذا، ولولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص، ولولا الملاح لغرقنا، وغير ذلك، وما شاء الله وشاء فلان وما شاء الله وشئت، وكل هذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل في أبوابه. لكن هذه إشارة لبعض أفراده داخلة في الشرك الأصغر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا تفصيلا. قال رحمه الله تعالى في بيان الدليل الأول في يدلل على ما أراد من التبويب أو ترجمة، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن هذه تأكيدية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافية، لا يغفر، المغفرة هي التجاوز عن الذنب مع الستر، التجاوز عن الذنب مع الستر، فهي مأخوذة من المغفر الذي يقي الرأس من ضربات المحارب في المعركة. إن الله لا يغفر أن يشرك، أن والفعل المضارع مؤولة لمصدر، تقديره إن الله لا يغفر شركا به، أو إن الله لا يغفر الإشراك به، إن الله لا يغفر شركا به. وبناء على ذلك إن الله لا يغفر شركا به هذا لفظ عام، هل يدخل فيه الأكبر والأصغر أم يصرف للأكبر فقط؟ على خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر شركا به، أي الشرك الأكبر. وبعض المحققين كما قلت كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن ذلك يشمل النوعين الأكبر والأصغر، وهذا يستوجب الخوف من الشرك بنوعيه وعدم الاستهانة بأيهما، لا بالأكبر ولا بالأصغر. لماذا لا يغفر الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به؟ لأن الشرك بالله جل وعلا فيه تنقص لله جل وعلا، وفيه سلب لحقه سبحانه وتعالى، وفيه ظلم، وفيه بغي، لأنك صرفت العبادة ممن يستحقها وأضعتها في من لا يستحقها، في العبد الضعيف أو في المخلوق الضعيف. قد يكون الشرك في غير حي، قد يشرك الإنسان في جماد كالأصنام، أو قد يشرك في نبات كالذين يستغيثون بالنخل، وكما كان في الجزيرة العربية في أيام الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وكانوا يقولون: يا فحل الفحول، أريد بعلا أو زوجا قبل الحول، يعني قبل الحول. المرأة تذهب لفحل النخل وتقول له: يا فحل الفحول، أريد بعلا قبل الحول، يعني قبل الحول. هذا استغاثة ودعاء للشجر والنخل. هناك ما يعرف، كان ما يعرف في بعلبك شجرة، عفوا صخرة كبيرة، تذهب إليها الحوامل، تتمسح بها المرأة الحامل، تسأل ما تريد، تريد ابنا، تريد بنتا، أو التي لم تحمل تريد مولودا، وغير ذلك. فأقصد قد يكون الشرك بمخلوق، بحي، قد يكون بصالح، قد يكون بنبي، قد يكون بملك من الملائكة، قد يكون بالجن، قد يكون بالجمادات، قد يكون بالجمادات كما ذكرت أمثلة على ذلك قبل قليل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك، يعني مما هو دون الشرك من المعاصي التي هي دون الشرك. وهذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، كما نبهنا على ذلك مرارا، وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في مواضع. الدليل الثاني قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن الأصنام. وقال في سورة البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وذكرنا في درس التفسير أنه قدم طلب الأمن والأمان على طلب الرزق وعلى العبادة، لأن العبادة لا تتم إلا في الأمن والأمان بصورة صحيحة تامة، وكذلك الرزق بدون أمن أو أمان ليس له كثير فائدة. فالإنسان لو كان عنده ملايين أو مليارات ولا يأمن لا على نفسه ولا على ماله ولا على تجارته أو عمله، فإنه لن يستفيد كثيرا ولن تستقيم له حياة ولن يستقر له قرار مع الخوف. وكذلك في العبادة، وأحكام العبادات في الخوف معروفة، وتكلمنا عليها في الخوف في الصلاة في أثناء الخوف وماذا يصنع وصفات الصلاة في الخوف المتنوعة، صفات كثيرة. فلن تكون الحياة والعبادة في الأمن والأمان كمثلها في الخوف والفزع. فهذا يبين أهمية الأمن والأمان في حياة الناس، لذلك يجب على كل شخص أن يحرص على هذا، أن إذا الله جل وعلا يسر له الأمن والأمان في مكان ما أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره على هذه النعمة، وأن يسأله جل وعلا أن يديمها عليه وعلى المسلمين وعلى بلدان المسلمين، ولا يكون كالسفهاء الذين يقولون لا نريد الأمن والأمان، وإنما نريد كذا وكذا وكذا من الطلبات التي لا ليس لها في الشريعة قيمة كبيرة أمام الحكم العظيمة التي جعلت في الشريعة في توفر الأمن والأمان. الإنسان يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة. بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يقول هؤلاء عملاء للأمن أو المباحث أو نحو ذلك، وهؤلاء يأخذون رواتب أو مرتبات من الأمن أو من الحكومة أو من الأوقاف ليقولوا هذا الكلام. فنقول له: قلنا هذا الكلام وهو مسجل في شروح الطحوية وفي غيرها، ولم تكن هناك مؤسسات للدولة قائمة، كانت أكثر مؤسسة الدولة ساقطة أيام الثورة، ولم يكن هناك رئاسة ولم يكن هناك كذا وكذا وكذا. وكررنا هذا الكلام لأننا نقول هذا الكلام لأنه دين، وأدلته كما سمعتم في كتاب الله جل وعلا، ذكرت لكم الآية من سورة البقرة ومن سورة إبراهيم، والأدلة غير ذلك كثيرة ذكرناها بالتفصيل. فنحن لا نقول هذا من أجل أحد من الناس، لكن نقول هذا شكرا لله جل وعلا على نعمه. إذا نظرنا إلى البلدان حولنا التي ليس فيها أمن ولا أمان، بعض سكان ليبيا يقولون: من بعد الثورة ما شعرنا برمضان ولا سنة واحدة، ولا عرفنا العبادة في رمضان. لماذا؟ لكثرة الخوف والتقلبات هناك والاشتباكات المتكررة بصفة يومية، والجماعات والأحزاب التي حملت السلاح هنا وهناك، مما يجعل الأمن والأمان إما أن يكون كالمستحيل أو شيء يسير جدا منه. فالعاقل اللبيب يفكر ويتأمل قبل أن يضع قدمه، ويعرف أين يضع أقدامه. بعض السفهاء يقول على بعض القنوات، إذا قيل له: هل تريد أن نكون مثل العراق وسوريا؟ يقول: يا رب نكون مثل العراق وسوريا، ولماذا لا نكون مثل العراق وسوريا؟ وبعض هؤلاء الثوريين يقول: إذا كانت سوريا عددها 22 مليونا، لماذا لا نضحي بمليونين لماذا لا نضحي بمليونين اثنين؟ وهذه ليست خسارة كبيرة عنده، يريد أن يضحي بمليونين، وهو هذا السفيه لا يريد أن يكون هو أول من يضحي بنفسه، لكن يريد أن يضحي بغيره، ولا يعلم حرفا واحدا يكفي في دحض هذه الشبهة وهذا الكلام الفارغ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله جل وعلا أهون من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا، وليس الحصول على حكم موهوم، قد يأتي هذا الحكم ويستولي عليه الإخوان، أو يستولي عليه العلمانيون بصفة عامة، ويستولي عليه آخرون كما حصل هنا وهناك. لزوال الدنيا عند الله جل وعلا أهون من قتل امرئ مسلم. هذا من السفه، والذي جرهم إلى هذا السفه هو عدم تحكيم شرع الله جل وعلا، إنما اتباع الهوى. ليس هذا الذي يقول هذا الكلام الفارغ يذهب بنفسه ليري من خلفه تطبيق ما يقول، لا، لكنهم يجلسون في الخليج وفي تركيا وفي غيرها ويتكلمون بهذا الكلام ليوقع الشعوب في هذه المحن والمآسي والآلام العظيمة التي دفع المسلمون ثمنها غاليا، وإلى الله المشتكى. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام جمع صنم، والصنم هو ما كان على صورة أو على شكل معين، على شكل إنسان أو حيوان أو ملك، يعني على زعمهم لأن الناس لم ترى الملائكة، أو شكل كوكب من الكواكب. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله، سواء كان على شكل صورة أم ليس على شكل صورة. فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. فالضريح الذي يأتيه الناس، بعض الناس، ويتمسحون به وينذرون لساكنه أو للميت فيه ويتمسحون به ويذبحون عنده، هو وثن يعبد من دون الله جل وعلا، هو وثن يعبد من دون الله جل وعلا. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك والإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدل هذا على أن القبر أو الضريح يطلق عليه الوثن إذا عبد، وإذا جيء إليه بالذبائح والقرابين كما يصنع عند البدوي وعند رفاعي وعند حسين وعند غيرهم في بلادنا وفي خارج بلادنا. يسمن الإنسان الدابة من بقرة أو من إبل أو من غنم بالسنة أو بالسنتين، ويحرم منها نفسه وأولاده، ثم يسوقها سوقا إلى البدوي وهو فرح، يأخذها في مولد البدوي، يمكث عنده أسبوعا وأقل أو أكثر لتذبح عنده، ويأكلها السدنة هناك. هذا شرك بالله جل وعلا، شرك أكبر. الذبح لغير الله شرك أكبر، وهذا كما قلنا العديد من بلدان المسلمين مبتلى بهذه الآفة، بعضها واضح هكذا وبعضها مستمر كالنذر. صناديق النذور موجودة ومتكاثرة، يوضع فيها النذر لصاحب القبر، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الأبواب أيضا من الشرك الأكبر، النذر لغير الله جل وعلا. فنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خاف أن يصنع به الناس ذلك بعد موته أو أن يصنع ذلك بقبره، فدعا ربه جل وعلا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا، حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. وإن شاء الله جل وعلا سيأتي في موضعه بيان البناء الذي بني حول القبر وقصة محاولة سرقة جسده الشريف صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأن الله جل وعلا حماه من ذلك. إن شاء الله جل وعلا سيأتي ذلك في موضعه. قال جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعلني في جانب، واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر، جنبني إياها وباعدني عنها وباعدها عني. وبعض العلم يفسر ذلك بقوله: وامنعني، والتفسير الأول هو أقرب. واجنبني وبني، سواء بنوه إسماعيل وإسحاق أو إسماعيل وإسحاق ومن ممن كان في نسلهم ممن لم يشرك كيعقوب ويوسف والأسباط، ومن لم يشرك من نسله وإلا فمن نسل من نسلهم من أشرك بالله سبحانه وتعالى، من نسلهم من أشرك بالله جل وعلا. فأهل العلم يقولون: هل المقصود وبنوه فقط من صلبه أو حتى من صلب عقبه؟ فالأمر على كل حال أمر واضح، فبنوه إسماعيل وإسحاق، وإسحاق ابنه يعقوب، وأبناؤه الأسباط ويوسف ابنه، وهؤلاء الحمد لله جل وعلا لم يشركوا بالله جل وعلا، ولكن من نسله الآخرين من أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا ليس داخلا، قد لا يكون داخلا في هذا الدعاء، أو قد يكون داخلا فأجاب بعضه ولم يجب البعض الآخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا دعوات فأجيب في بعضها ومنع في الأخرى، ومنها أنه دعا ألا يجعل الله جل وعلا بأسهم بينهم يعني الأمة، فمنع هذه وأجيب فيما على ذلك. إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء ويخاف على نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه من الشرك ويخاف على بنيه، فما بالك بمن دونه، ما بالك بمن دونه. لذلك يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهذا نسوقه لمن يزهدون الناس في تعلم التوحيد. بعض الناس يزهدون الناس في تعلم التوحيد، يقولون: نحن لا نحتاج إلى تعلم التوحيد، فالناس كلها تعرف التوحيد، ماذا تريد الآن؟ يقول: نريد أن نعلم الناس السياسة والمواجهات العصرية وكيف ينقضون على الحكام وعلى العروش، لا نريد شرك القبور ولكن نريد شرك القصور. هكذا يعبرون بهذه التعبيرات التي يضحكون بها على الطغام أو على العوام. كما ذكرت لكم قبل قليل انتشار صور من الشرك الأكبر فضلا عن أصغر في طول البلاد وعرضها أو في شرقها وغربها، فضلا عن العالم الإسلامي من باكستان وأفغانستان شرقا ومرورا بالوطن العربي إلى ذهابا إلى المشرق إلى المغرب ثم دخولا في أدغال إفريقيا، لترى العجب العجاب. وقد ذكرنا لكم في بعض الدروس أمثلة وصورا من ذلك، يندى لها الجبين ويتقطع لها قلب المؤمنين. لكن هؤلاء عندهم غفلة لأنهم لا يعرفون التوحيد. وممن يتزعم تلك المقالة الإخوان المسلمون على مدار التاريخ، يقولون دعونا من هذا، تعبنا من هذا، عرفنا التوحيد، خلونا من هذا، ويزهدون الناس في تعلم التوحيد، وهذا لجهلهم أصلا بالتوحيد. إذا قرأت رسائلهم سواء رسائل حسن البنا المفردة أو المجموعة، قرأت كتاباتي في توحيد العبادة أو قرأت كتاباتي في أسماء الصفات أو سمعت كلماته وكلمات التلمساني وغيره التي فيها التنديد بالله جل وعلا والشرك الصريح، تعرف أن هؤلاء لم يعرفوا التوحيد ولم يقفوا عليه ولم يبذلوا شيئا في تعلمه، فضلا عن متأخريهم كسيد حواء في كتابات المتنوعة وصوفياته الصارخة التي مبثوثة في كتبه، تعرف أن هؤلاء جهال. هذا على أقل الأحوال، هذا على أقل الأحوال. دائما دعوتهم فيها التزهيد في التوحيد، تزهيد الناس في التوحيد. ماذا تريد أن تعلم الناس؟ نعلمهم السياسة وكيف تصارعون الحكام على عروشهم، هذا هو. ولعله تأتي مناسبات أخرى فيها توضيح لهذه الصور وبيان أمثلة لها بأماكنها وصفحاتها وقائليها. إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك ويخاف على بنيه وبنو صلبه أنبياء إسماعيل وإسحاق يعقوب ويوسف، يخاف عليهم من الشرك والتنديد، فكيف بنا وكيف بمن دون هؤلاء؟ الدليل الثالث استدرب المؤلف رحمه الله تعالى، سنقف عنده قليلا من ناحية الإسناد. قال استدل بحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث لم يعزو المؤلف ولم يذكر راويه ومخرجه، وقد روى الإمام أحمد والطبراني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وأذكر إسناده في المسند ليتكلم على بعض ما فيه. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثني يونس وهو ابن محمد المؤدب، قال حدثني ليث وهو ابن سعد، عن يزيد يعني ابن الهاد، عن عمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب. وعمرو هذا لم يسمعه من محمود بن لبيد، لكن بينهما فيه واسطة، وهو عاصم ابن عمر، عاصم بن عمر بن قتادة، وهو ثقة. وعمرو الذي سبق صدوق. وهذه الواسطة الغير موجودة في هذا الإسناد الإمام أحمد نفسه ذكرها في الإسناد الذي بعده، وأيضا بيّنها البغوي في شرح السنة في إسناده من طريق إسماعيل بن جعفر. يروي هذا الحديث عن محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد مختلف في صحبته ومختلف في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وقد رجح البخاري وكذا الإمام ابن عبد البر وابن حجر أن له صحبة، فعلى هذا لا يكون هناك إشكال، لا يكون هناك إشكال في إثبات الصحبة في الاتصال يعني، وكذلك في بيان الواسطة بين عمرو وبين هود بن لبيد. والحديث في المسند لفظه قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله جل وعلا لهم يوم القيامة، يعني للمرائين: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ يقال يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ وجاء في حاشية المسند أخرجه ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر وعيسى بن يونس، كلاهما عن سعد بن إسحاق بن شعب بن عجرة عن عاص بن عمر بن قتادة الذي مر بنا، عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه. هذا لفظ ابن خزيمة ورجاله ثقات. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، هذا الكلام موجه للصحابة ولمن بعدهم، ويدخل في هؤلاء الصحابة دخولا أوليا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصديق، الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صديق هذه الأمة يوجه له ولغيره هذا الكلام: أخوف ما أخاف عليكم. فإذا كان هذا الكلام موجه للصديق ولمن دونه، فكيف بمن أتوا بعده بقرون طويلة؟ وهذا أيضا فيه بيان شدة خوفه عليه السلام على أصحابه وحرصه على نجاتهم، وبيان حرصه على نجاتهم. الأحرى الأولى بمن يأتي بعدهم بقرون أن يشتد خوفه من هذا الذي حذر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في حديث آخر رواه أبو يعلى وابن المنذر وصححه الشيخ الألباني قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، وفي رواية: على الصفا، دبيب النمل على الصخر الأملس، أخفى من دبيب النمل على الصفا الصخر الأملس، لا تسمع له أصلا صوتا إذا مشى النمل على الصخر. إذن هذا يدل على شدة خفاء الشرك. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه لحرصه على النجاة سعادته رضي الله عنه وأرضاه وخوفه قال: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ فقال له: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، الشرك أخفى من دبيب النمل. وفي رواية: والذي نفسي بيده الشرك أخفى من دبيب النمل. الحديث هو حديث صحيح لشواهده. فتبين من هذه الأحاديث خطورة الشرك الأصغر وشدة خفائه. وجاء في بعض الأحاديث تفسير الشرك الأصغر بيسير الرياء، لكن هذه اللفظة ضعيفة عند ابن ماجه وعند غيره: إن يسير الرياء شرك، إن يسير الرياء شرك. فعلى كل حال هذه اللفظة ضعيفة ويغني عنها ما ذكرناه، ولا بأس بالتعبير بيسير رياء كما عبر به كتاب العلم في كتب المعتقد كتب العقيدة، يعبرون بهذا يسير رياء. لماذا يعبرون بهذه الكلمة وبهذا التعبير؟ لأن كثير الرياء، الرياء الكثير يخرج العمل من كونه من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، يعني الذي يعمل عمله كله أو أكثره لغير الله هذا يلحق بالنفاق الأكبر. وهذا نبه عليه عدد من أهل العلم منهم الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وغيره، ابن القيم وغيره وغير هؤلاء، أن العمل الكثير لغير الله يلتحق بالنفاق الأكبر. لذلك أهل العلم يعبرون بهذه الكلمة بيسير الرياء، الرياء اليسير. أما إذا تكاثر وكثر وغلب على الإنسان فإنه يلحقه بالمنافقين، كما قال تعالى يراؤون الناس، وهذا الرياء رياء المنافقين معروف أنه من النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأن نفاق نفاقان كما هو معلوم أصغر وأكبر، كذلك الشرك شركان، فهذا من النفاق الأكبر. فسئل عنه فقال الرياء فهذا مثال للشرك الأصغر، وإلا وهذه صورة من صوره، وإلا فقد ذكرنا قبل قليل صورا أخرى للشرك الأصغر في الأقوال والأفعال والنيات. الدليل الرابع حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم من مات هو يدعو وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الحديث رواه البخاري وزاد فيه زيادة، قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة. قال ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، يعني جملة، لأن الكلمة تطلق على الجمل وعلى الكلمات. وقلت أنا كلمة، فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم هي من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت كلمة وهي من مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة أو أدخله الجنة. هذه كلمة ابن مسعود، من مات هو يدعو من دون الله ندا، من هنا شرطية، وندا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، من مات هو يدعو الله جل وعلا ندا، أي ند، سواء كان هذا التنديد بنبي أو برسول أو بملك من الملائكة أو بجان أو بصالح من الصالحين أو بحجر أو بوثن أو غير ذلك. فندا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. لو قال هذا من آل البيت وأنتم لا تحبون آل البيت، قل يجب عليك أن تحب آل البيت بدون تنديد وبدون شرك، فإن الند هو فإن الشرك هو اتخاذ الند للرحمن، فإن الشرك هو اتخاذ الند للرحمن. يجب محبة أهل البيت واجبة، لكن التنديد بآل البيت التشريك هذا محرم، وكما قلنا شرك أكبر. إن هذا موجود، من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، والند والشبيه والنظير. وأيضا بعض العلم يقسم التنديد إلى قسمين أكبر وأصغر، وهذا راجع لما ذكرناه في أول الكلام من تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. من مات هو يدعو، والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة كالذي يصلي أو يصوم أو يحج أو يعتمر، هذه عبادة متضمنة للدعاء، يقول يا رب أنا عبدتك وفي ضمن ذلك فأدخلني الجنة أو أعطني الثواب العظيم أو اغفر لي أو نحو ذلك، هذا دعاء عبادة. وهنا دعاء مسألة، دعاء مسألة. والمقصود هنا بدعاء المسألة المسألة التي لا تجوز إلا لله جل وعلا، كأن تسأل الله جل وعلا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كسؤال الولد وسؤال الغيث وسؤال الهداية سؤال الرزق، صرف أي نوع من هذه أو من غيرها من المسائل التي لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا شرك أكبر. لكن هناك مسألة يقدر عليها المخلوق ولا بأس أن تطلبها منه ما يقدر عليه المخلوق، كأن تقول إنسان مثلا أعطيني الكأس لأشرب، هذا لا بأس به جائز. أو غريق ينادي من حوله أغيثوني أنقذوني، فهذا من المشروع لكنه مشروع بشروط. هذا السؤال مشروع بشروط ثلاثة: أن يكون هذا الذي تسأله حيا حاضرا قادرا، هذه ثلاثة شروط. أن يكون الذي تطلب منه حيا، فلا تذهب تطلب من ميت، يعني قد تطلب دينارا من صاحبك ومعه الدنانير، لكن لا يجوز أن تذهب إلى الميت تقول له يا بدوي أعطني دينارا فإني في أشد الاحتياج إليه، هذا شرك أكبر لأنه ليس بحاضر وميت، يكون حيا حاضرا قادرا، قادرا على العطاء. فإذا سألت من شخصا ليس عنده دنانير أو دراهم فهذا نوع من اللغو والذي لا فائدة منه، أو تذهب إلى فقير ليس عنده شيء تقول له أعطيني سيارة ونحو ذلك فهذا من اللغو. فشرط جواز هذه الصورة وهي سؤال المخلوق فيما يقدر عليه هذه الشروط الثلاثة: أن يكون حيا حاضرا قادرا. الدليل الخامس والأخير وهو قوله المسلم عن جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كلمة شيئا يقال فيها ما ذكرناه في الند، فكلمة شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء، فلا يجوز أن تشرك بالله جل وعلا شيئا لا صغيرا ولا كبيرا، لا حقيرا ولا عظيما، لا نبيا ولا رسولا ولا ملكا من الملائكة. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وكلمة شيئا هنا الآن ستحتمل أمرين: إما أن تحمل على الأكبر والأصغر فنقول الأكبر واضح والأصغر تحت الخلاف المعروف، من أهل العلم من يقول لا يغفر هو لا يدخل تحت المشيئة فلا بد أن يدخل النار، وهذا الدخول سيكون ليس دخولا مطلقا ولكن هو مطلق دخول، مطلق دخول، فرق بين الدخول المطلق والدخول ومطلق الدخول. مطلق الدخول أن يدخلها ثم يخرج منها ومآله للجنة، وهذا الأهل الإيمان وأهل الإسلام. أما الدخول المطلق للنار فهو الدخول الأبدي، يدخل منها ولا يخرج العياذ بالله تعالى، وهذا كما قلنا على الخلاف في الشرك الأصغر هل يدخل في ذلك أم لا. لعلنا نؤجل المسائل إن شاء الله جل وعلا إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.